تلاقي طول ما انت ماشي او الغردقة او الاماكن دي طول ما انت ماشي على الشط تلاقي عساكر مباركين ماسكين السلاح بتاعهم ورايحين جايين رايحين جايين رايحين جايين. دول بنسميهم ايه؟ حرس حدود. حرس الحدود ده فايدته ايه؟ فايدته ايه؟ اي حد عايز يهرب مخدرات يخلصوا عليه، اي حد والعياذ بالله عايز يدخل يفسد في البلد في حاجة معينة ده دورهم مسؤوليتهم، اي حد عايز يهرب سلاح لإفساد البلد دي مسؤوليتهم، صح كده؟ في طائفة من الناس النبي اتكلم عنها وقال ان هي استشعرت ان هم حرس حدود على هذا الدين. حرس حدود على هذا الدين مهمتهم ايه؟ اي فكر ضال منحرف عايز يخش جوه الامة يوقفوه، اي واحدة تريد ان تنشر الفساد في المجتمع يوقفوها بالعلم وبالفهم وبالفكر وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي قوامة على هذا الدين. قوامة صيغة مبالغة من شدة القيام، أي تقوم بحراسة وحفظ هذا الدين. طائفة تانية والعياذ بالله عافاني لو هياكم هتبدأ إن هي تتخلى عن دينها تتخلى عن عبادتها، طائفة والعياذ بالله والعياذ بالله تتخذ دينها لهوا ولعبا، طائفة والعياذ بالله والعياذ بالله تقع في الفواحش والموبقات والمحرمات. ده كان أول درس حقيقي في السلسلة. الدرس الثاني اتكلمنا متى انهار الدين في قلوب الناس. إذا بسرعة بينهار مع انهيار الدين انهيار نسيته انهيار الأخلاق، تنهار الأخلاق. وقلت لكم إن إلى قيام الساعة الناس برضو هينقسموا إلى قسمين، قسم أهل صدق وأهل أمانة وأهل أخلاق لا يضرهم من خالفهم ولا من نواءهم ولا من حاربهم إلى قيام الساعة. هو في مكان وظيفته شغال في المرور إيدين ضيفة مش هاخد جنيه من حد، كل اللي حواليه يا عم انت ما بتعرفش حاجة يا عم انت مش عارف ايه، والكل عمال يضغط عليه عشان ياخد رشوة، اعملوا اللي انتوا عايزينه. لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم. مسؤول كبير في مكان فيه مزادات بيطلعوا من ورا المزادات ألوف مؤلفة من الرشاوي، وفي واحد ثابت على دينه فضل الله لا يضرهم من خالفهم. بنت من بناتنا ربنا يا رب يحفظ بنات المسلمين يا رب، بنت من بناتنا ما شاء الله مؤدبة حيية على خلق على دين، تيجي صاحبتها في يوم تقول لها تعالي بس ما افرجك حاجة تقول لها نعوذ بالله مش انا اللي عبد لشهوتي مش انا بتاعت الكلام ده. طب في فلان بس معجب بيكي في الجامعة نعوذ بالله، اللي معجب الباب موجود باب البيت موجود يتفضل من حلال، حرام انا ماليش في الحرام. يا بنتي الولد بيحبك انا بفضل الله على خلق ودين. لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم، خليهم يعملوا اللي هم عايزين يعملوه. انا بفضل الله ملتزم بديني، ملتزم باخلاقي، ملتزم بطباعي. الناس كلها لو مشيت غلط هو هيفضل ماشي صح. ليه؟ لا يضرهم من خالفهم. الناس كلها في انهيار خلقي، في انهيار خلقي، والانهيار ده بيضغط عليه بيضغط عليه انه يبيع اخلاقه ويبيع دينه، هو سبحان الله ثابت امام هذه المتغيرات. زمايله كلهم بلا استثناء والعياذ بالله ماشيين غلط، شابوا سجاير شابوا مخدرات ويعملوا ويسووا، وهو بفضل الله ثابت على دينه وثابت على اخلاقه. لا يضرهم من خالفهم ولا من ناوأهم ولا من حاربهم. ايه بقى حتة ولا من حاربهم؟ انت بتظن يا ابني ان الملايين اللي بتتصرف على الافلام اللي تبث الدعارة وتبث سوء الخلق وتبث الفاحشة والعياذ بالله تظن ان دي مش حرب؟ انت يا ابني بتظن ان المساجد اللي بتتهدم في الجامعات ان دي مش حرب؟ خليهم يقولوا اللي يقولوه. جامعة القاهرة لما يتهد فيها المساجد دي مش حرب؟ لا حرب، لا دي حرب، وحرب واضحة، حرب معلنة. الدين ما يخشش في أي حاجة في حياتنا، الدين ما يخشش في أي حاجة في حياتنا. إيه اللي يضرك إن الكلية فيها مسجد؟ ايه اللي يضرك؟ المسجد عمل لك ايه؟ بقى المسجد اللي هيطلع الجماعات المتطرفة حط كاميرا يا عم وراقب، مش اهد المسجد. انا لا ادري باي قلب، وانا بشوف الفيديو مبارح، ان يجي بتاع الكراكة كده ولا بتاع اللودر كده وبيضرب في قلب عواميد المسجد بيجيبه على الارض. اي قلب واي دين بيسمح بكده؟ اي قلب واي خلق؟ تظن ان دي مش حرب؟ لا، هي حرب، حرب على الدين واضحة. ولا من حاربهم الى قيام الساعة. اليوم باذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على اشراط الساعة المتعلقة بالدنيا. وهذه الاشراط وضح النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بص، كل صغيرة وكبيرة متعلقة بامر الدنيا اللي احنا عايشين فيها. كل صغيرة، بص، وصف البيوت بتاعتنا تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. البيوت من جوه، يعني البيت من جوه النبي وصفه وصف دقيق هيتعامل فيها ايه، رغم ان البيوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الا من الطين. النبي وصف ازاي احنا هنزوق البيوت بتاعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث على التطاول في البنيان، تحدث النبي عن فشو التجارة، وتحدث النبي عن مساعدة المرأة لزوجها في التجارة، وتحدث صلى الله عليه وسلم عن اقتراب الأسواق، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن إن الأرض تخرج ما فيها من خيرات والسماء تنزل ما فيها من خيرات. وانت كمسلم يكون موقفك ايه من كل هذه الأمور؟ اتساع الدنيا اللي هيصيب كل الناس مع نهاية الزمن او مع أشراط الساعة، لان كثير من هذه الأشراط بدأت تظهر في هذا الوقت. تعالوا مع بعض، درس النهاردة كان متعب جدا في تحضيره، لا أخفيكم سرا، لأن كل حديث من الأحاديث اللي النبي اتكلم عنها صلى الله عليه وسلم، أنا لو ما سمعتكمش بتصلوا على النبي ولا مدعو على النبي هقوم قافل وخلص الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأرض ستخرج ما فيها من خيرات. أنا محتاج أن أنا أراجع تاني نفسي مع الأصول العلمية، مع كلام النبي أصول علمية، مش لتأكيد كلام النبي بالأصول العلمية، لا خالص. أنا عندي يقين أن كلام النبي صدق ووحي من السماء، واضح أعرف ده. لما برجع بقى للإعجاز العلمي نقدر نخطب بقضية الإعجاز العلمي في أحاديث دي الناس اللي هي معرضة عن الله ومعرضة عن رسول الله. نبدأ مع أول حديث يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة اللي هي فعلا قائمة الآن، هي موجودة الآن. تعالوا نبدأ ونشوف ما يتعلق به من إعجاز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. لا تقوم الساعة، أدي شريطة من أشراط الساعة أو شرط من أشراط الساعة، لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب إيه؟ مروجا وأنهارا. قبل ما نعرف يعني إيه مروجا وأنهارا، عايز أسألكم سؤال: ما معنى حتى تعود؟ حلو، رائع. إذا كانت جزيرة العرب اللي هي الصحراء الآن كانت قبل ذلك إيه؟ مروجا وأنهارا، ثم بعد ذلك أصابها ما أصابها من عوامل الطقس فبدأت المسألة تبقى صحراء. والنبي قال لنا ان من اشراط الساعة ستعود هذه الصحراء الى ايه؟ مروج وانهار مرة ثانية كما كانت قبل ذلك. والسؤال: ومتى كانت هذه الجزيرة او شبه الجزيرة العربية مروج وانهار؟ علماء الجيولوجيا بيقولوا الكلام ده تقريبا كان من 37 الف سنة ل 17 سنة، ل 17 الف سنة. الوقت ده تحديدا هو اللي كانت فيه جزيرة العرب مروجا وانهارا. قالوا ادي واحدة. قالوا في مرة تانية تقريبا من 10,000 سنة ل 5,000 سنة كانت جزيرة العرب، كانت جزيرة العرب كانت مروج وانهار. ما يهمناش التوقيت، ان احنا لو عايزين نعرف التوقيت الحقيقي اللي كان فيه جزيرة العرب مروجا وانهارا في امة ايه وامة ايه. ها؟ عاد وثمود. حلو جدا. عاد في الربع الخالي من الجزيرة العربية ما بين السعودية واليمن، ده بيسموه الربع الخالي. وأما ثمود ففي شمال السعودية، في شمال السعودية، صح كده؟ طيب. بيقول العامل العالم الأمريكي هال ماكلوف وهو بيتحدث على المكان اللي ربنا سماه في القرآن الأحقاف، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالإيه؟ الأحقاف، مكانها الربع الخالي. بيقول إن هو بعد التقدم العالي اللي حصل في مسألة الأقمار الصناعية، وإزاي الأقمار الصناعية بدأت تعمل زي رادارات كده تكشف ما هو تحت طبقات الأرض، علشان كانوا بيبحثوا عن البترول، عن الغاز، عن الذهب، عن الفضة، الأقمار الصناعية تقول لهم في ذهب وفضة في الحتة الفلانية، اخترع أي اختراع وروح اغزوا المكان ده عشان تطلع ما فيه من خير. المكان ده في مالي، المكان ده في الصومال، المكان ده في افريقيا، او المكان ده في جزيرة العرب. بدأت الاقمار الصناعية تعمل مسح للقرى الارضية كلها بحيث تعرف فين البترول، فين الغاز الطبيعي، فين الحديد، فين الفوسفات، فين كذا فين كذا، بحيث تبدأ تستخرج هذا المكان. هذا العالم الامريكي بيقول واحنا بنعمل مسح على ما بين المسافة اللي سموها الربع الخالي ما بين السعودية وما بين اليمن، وجدوا ان المكان ده اللي هو مكان قوم عاد، وجدوا فيه بحيرات تغطي هذه المنطقة ما زالت موجودة الى الان. يعني لو شالوا طبقات الرمال اللي موجودة في هذا المكان هيلاقوا ايه؟ بحيرات في هذه المنطقة، وانها ظهرت لهم عدة مرات، شايفين البحيرات وشايفين الانهار. العالم المصري فاروق البز، عالم الجيولوجي المصري اللي هو كان مدير مكتب الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأمريكية، أشار إلى وجود كميات هائلة من المياه الجوفية في هذه المنطقة. كمية المياه الجوفية في المكان ده غير طبيعي، وقال إن في نهر رصد بالأقمار الصناعية، سواء القمر اللي هو تشالنجر الأمريكي أو القمر الفرنسي سبوت او القمر الفرنسي الثاني اللي هو اسمه لاندسات. قالوا احنا رصدنا ان في نهر عامل زي الحزام ماسك من شرق المملكه لغرب المملكه. فاروق الباز بيقول الدلتا بتاعه النهر ده موجوده في شمال غرب الكويت، شمال غرب الكويت دي الدلتا بتاعه النهر، والنهر جاي كده من عند الكويت ونازل واخد جنوب المملكه بهذا الاتساع. قال طول هذا النهر 800 كيلومتر، 800 كيلومتر. ده ما يهمناش، لان انا عارف المعلومه دي قبل ما يتوصلها. الكلام ده نشرته جريده الشرق الاوسط بتاريخ 27/3/93، ما يهمنيش، انا عندي في القران من زمان. قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الذي امدكم، قول سيدنا هود، فاتقوا الذي امدكم بما تعلمون، امدكم بايه؟ بانعام وبنين وجنات وايه؟ وعيون. وقال ايضا وتتخذون مصانع لعلكم، المصانع دي قال اهل التفسير هي الاماكن التي كان يخزن فيها هؤلاء الماء. كان من عجيب ما قرات بقى في البحث بتاع الدكتور فاروق الباز، قال ووجدنا في هذا المكان خزانات للمياه. اول ما تسمع كلمه خزانات للمياه هي على طول ايه؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هم لسه متوصلين لهذا الامر، وقالوا الأحداث اللي بتحدث في الكون الآن والتغير في المناخ اللي موجود في الكون الآن، هي مصر كان بينزل عليها أمطار زي اللي فاتت دي، مصر بتصاب بحر زي اللي حصل في الصيف اللي فات، كانش الكلام ده موجود. قال مع التغيرات السريعة دي ده هيؤدي إلى مسألة إن الأنهار والعيون اللي موجودة في باطن الأرض ستتفجر وتخرج إلى الإيه؟ على السطح. وده اللي بالفعل بدأ يحدث الآن في تبوك، في شمال المملكة العربية السعودية، اللي أصبحت تبوك الآن، وأنا شفت الكلام ده بعيني، أصبحت تبوك الآن اللي كانت صحراء جرداء مقحفرة أصبحت الآن جنات وعيون وزروع وثمار، حاجة ما فيش بقى بعد كده. اللي لفت نظري مدى دقة التوصيف من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، بص الذي رواه أحمد من طريق معاذ من حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك الحياة أن ترى ها هنا ملئ جنانا وأنهارا أن ترى ها هنا ملئ جنانا وأنهارا وأشار إلى تبوك وأشار إلى تبوك. العالم البريطاني بيترو أيبرو ده كان قائد البعثة الجيولوجية البريطانية اللي نزلت على الإمارات. كلام ده كان سنة 1989 نزل إلى صحراء الإمارات نزل إلى صحراء الإمارات وبدأ يستخرج بعض اللي بيسموه الحفريات من صحراء الإمارات. رصدنا إن فيه هنا حفريات كثيرة في المنطقة دي انزل يا عم أنت والفريق بتاعك على المكان ده وابدأ يستخرجوا الحفريات اللي فيها. الإمارات فيها أنهار صحراء صحراء فوجدوا إن الحفريات اللي موجودة في هذا المكان حفريات لفيلة وحفريات لفرس النهر وحفريات لوحيد القرن وسلاحف وتماسيح وأسماك وقرود. هو لما يكون عندي تماسيح يبقى المكان ده كان في إيه؟ ولما يكون عندي أسماك المكان ده كان في إيه؟ وفرس النهر بيعيش فين؟ حلو يبقى إذن كان عندي أنهار في هذا المكان. هي فين؟ أقول لك دلوقتي. الحاجة الثانية هي القرود بتعيش فين؟ إذن كان فيه نغبات وأشجار عالية عشان قرود تعيش فيها. إذن المكان ده كانت دي الحياة اللي كانت موجودة فيه. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا هي الحاجات دي النبي قال لنا حتى تعود جزيرة العرب مروجا المروج اللي هي الجنات وأنهارا. السؤال اللي بيطرح نفسه علينا هي الحاجات دي الآن كانت موجودة ولا مش موجودة؟ مالك كانت موجودة. سؤال ليك بجايزة الحاجات دي لماذا نزعها الله سبحانه وتعالى وأخفاها؟ مالك لا أنا عايز مالك قول يا محمد كتر خيرك جزاك الله خيرا. بالفعل هذه الأمم قوم عاد وقوم ثمود الله عز وجل حباهم بهذه النعم يا ذا النور بالضبط حباهم الله عز وجل بهذه النعم. هل شكروا الله عليها؟ هل آمنوا بما جاءت به الأنبياء والمرسلين؟ هل وحدوا الله؟ كانت النتيجة أن هم عصوا الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة أن العقوبة لما نزلت عليهم سلبت ما كان في أيديهم من نعم سلبت ما كان في أيديهم من نعم. شاب بطول عمره عفاني الله وإياكم عفاني الله وإياكم مدمن مخدرات نهايته بتكون إيه؟ الصحة اللي أنت ما حافظتش عليها ضاعت منك. شاب بطول عمره والعياذ بالله مدمن لأمور شهوة والكلام ده كانت النتيجة لما تزوج كان رجلا عقيما صح. شاب ربنا عز وجل من عليه بالمال ما شكر الله على نعمة المال كانت النتيجة حط 300-400 ألف جنيه رأس ماله في قلب البورصة خسرت. هؤلاء أقوام ربنا بص واحد ربنا عز وجل رزقه بالزوجة الصالحة الدينة المؤمنة القانتة العابدة الدينة الحيية اللي تتكسف في يوم من الأيام تطلع في البلكونة تنشر وفي حد واقف تحت بإيديها تلبس جوانتي وهي بتنشر عشان تتكسف إن حد يشوف إيديها. اللي تتكسف تنشر الصبح تنشر بالليل او بعد الفجر علشان ما حدش يبص عليها ومع ذلك يسيب الحلال اللي ربنا رزقه بما فيها من الاخلاق دي ويقول لك انا بحب واحده ثانيه. تكون النتيجه يوجد الله عز وجل المشاكل في البيت والاختلاف جوه البيت ويخسر الحلال ويكون الحرام سبب لضياعه. والله يا اولاد لما بذكر لكم مثال ده مثال احنا عايشينه وببقى شاهد عليه والله ببقى عايش وشاهد عليه. يجي لي يقول لي كانت معايا على خلق ودين و و و يقعد يقول كذا ومره احنا معرفش المشاكل قامت في البيت ليه ولما تيجي تساله كده تعرف ان هو على طول ما افهمها على طول الله عز وجل قطع العلاقة بينه وبين زوجته في الحلال، يبقى في علاقة مقابلة لها بس فين؟ فوضاع الحلال. هذه الأمم قوم عاد وقوم ثمود لما أكثروا في معاصيهم وبعدهم عن الله واستعجلوا العذاب، كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى أطلق عليهم العذاب وصب عليهم العذاب فضاعوا وهلكوا، والنعم اللي كانت معاهم خلاص. سبحان الله، حتى المية اللي فضت موجودة من ديار قوم ثمود يعني عاد خلاص انتهت. ديار ثمود فضل فيها المية موجودة في غزوة تبوك، النبي هو رايح تبوك قال لهم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم إيه باكين، وأمرهم ألا يستخدموا من مياههم، ولو عجنوا عجين بالمية دي يرموا العجين وما يستخدموش المية دي خالص. ويتبين بعد ذلك الآن لما بصوا على المية دي وجدوا فيها إن فيها عناصر معدنية سامة، اللي يقترب منها يموت، اللي يشرب منها يموت. واضح كلام النبي حق، لسه يوصلوا له من 10-15-20 سنة موجود عندنا مسطع عندنا. حتى أحد علماء الجيولوجيا بيكلمني بيقول لي وهم هناك وأنا في هناك في أمريكا كانوا بيتكلموا معايا على موضوع إن جزيرة العرب، احنا توصلنا لبحث علمي دقيق جدا ان جزيرة العرب على مدار مثلا 50-60 سنة جايين هتبقى كلها ما فيش فيها صحر، هتبقى كلها جنات وعيون. قال لهم قديمة قديمة. حتى قال لي كلمة، قال لي انا حتى حبيت استفزهم فقلت لهم انتوا حرامية انتوا لصوص. ليه؟ قال لهم انتوا سامعين الكلام ده من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه النبي محمد ايه في ايه؟ قال ما هو النبي قايلنا الكلام ده من سنين طويلة، من 1430 سنة، وانتوا سلبتوا الكلام ده. استفزوهم قالوا لا ما سلبناش ولا حاجة. قالوا طب ادي الكتاب، ادي صحيح مسلم، وادي النبي يقول كذا. يبقى انتوا سارقين ومش سارقين؟ لا هم مش سارقين، هم مش سارقين ولا حاجة. بس الحمد لله احنا عندنا الكلام ده من بدري، بس مشكلتنا مش عارفين نطلعه. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. مجلة الثقافة العالمية، وأختم بيها بقى، في العدد رقم 59 بيقولوا إن شبه الجزيرة العربية رصدت الأقمار الصناعية فيها مجرى لنهر قديم عملاق يخترق الجزيرة العربية من الغرب إلى الشرق، تحت كميات هائلة من الكثبان الرملية. لو استطعنا إن احنا نشيل ده يطلع على وش المية، على وش الأرض. نقول لهم لا خلاص إن شاء الله هيطلع كده كده بإذن الله عز وجل. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، لما يقول لنا هذا الكلام، كلام النبي دقيق وكان بيكلم ناس فهم لغة عربية، لما يقول لهم حتى تعود جزيرة العرب خدوا بالكم ان الخير ده كان موجود زال بالمعصية، انتوا بقى خليكوا في طاعة وعبادة وقرب من الله، هتكون النتيجة ان الخير ده ايه هيطلع تاني، هيزيد تاني. ادي واحدة. التانية، العلامة الثانية من علامات النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتكلم فيها عن هذه الاشراط، قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض يوم القيامة أفلاذ كبدها. بص للوصف، أمثال الاسطوات زي الايه؟ من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول وفي هذا قطعت، ويجيء السارق ويقول في هذا قطعت يدي. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم لفظة ايه؟ تقيء الارض. خد الرواية الثانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد، قال صلى الله عليه وسلم ستكون معادن. ستكون ايه؟ الله، يا ريت معلش، ستكون معادن. دي بس، ستكون معادن يحضرها شرار الناس. ايه الكلام ده؟ طب تعالوا الاول نقف مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول تقيء الارض افلاذ كبدها، يعني ايه تقيء الارض؟ يعني ايه القيء؟ يعني ايه تقيء الارض؟ تخرج. ايوه، القيء خروج. قول بدون استخراج لوحدها. لا مش هو ده المعنى اللي انا عايزه. اصل لو تخرج زي ما انتوا بتقولوا، لحظه، لو زي ما انتوا بتقولوا كده تقيء الارض بمعنى تخرج، ما كان النبي استخدم لفظه ايه؟ تخرج الارض. ها؟ تخرج فجأة؟ لا هسألكوا حاجة، هوصلكوا المعنى. قول. لا مش تخرج خالص. في سر يا جماعة في كلمة تقي، دلالة للحقارة. لا الله ينور عليك، هو ده اللي انا عايزه. تسلم، يسلم لسانك. هو ده معنى القيء اللي يختلف تماما عن معنى الاخراج. القيء معناه اخراج شيء كان ايه، كان في الاصل ايه، كان اصل في موجود. اخراج شيء كان في الاصل موجود. انا كان عندي اكل، واحد اكله وبعد كده تقيأه، فالاكل ده في حد ذاته كان ايه. ولو جيت نظرت الى تكون البترول او الكلام ده، هتجد دايما ان البترول ده كان في الاصل ايه، شيء كان ايه، كان على السطح فوق اشجار ومش عارف ايه وايه وايه، بعد ذلك الاشجار دي اندفنت، ومع ضغط بتاع الارض وطبقات الارض الضغط عمل ايه، حوله مش عارف لكذا والكذا وهكذا. صح كده؟ ده معنى التقيء. امثال الاسطوان هو البترول عندنا، لما وحدة قياس البترول الكيلو ولا المتر ولا الايه، البرميل. ما سمعناش عايزين الف متر، الف لتر ما تقالش كلام ده، ولكن يقولك الحقل بيستخرج النهاردة 100,000 برميل. 100,000 برميل تقيء الارض وافلاذ اكبادها كايه، على شكل الايه، ايه ده، ايه ده، ايه الوصف الدقيق ده، ايه الوصف المحكم ده، ده مش ممكن. قال صلى الله عليه وسلم تقيء الارض افلاذ كبدها. الكبد له دلالة ثالثة. ايه هي الدلالة دي؟ النبي قال افلاذ كبدها. يعني ايه افلاذ كبدها؟ هي دي اغلى ما فيه، انفس ما فيه فعلا. وده يدلنا بالفعل ان اللي هيطلع من باطن الارض ده، اصل لما نسمع النبي يقول تقيء الارض، ان ده معناها ايه؟ ان شيء مش حقير. لا مش حقير، ده هيكون من انفس ما يكون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا قد القت اليكم افلاذ ايه، كبديه، القت اليكم اغلى من فيها واعظم من فيها من رجال. ويذكر النبي ذلك. مع انتشار ده النبي يقول لنا خدوا بالكم ان اللي هيطلع ده هيتم التقاتل عليه. ممكن تقولوا لي الحروب اللي قامت في عند العرب في العراق وفينا 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 كانت قايمة عشان ايه اصلا؟ طب ممكن تقولوا لي فرنسا اصلا محتلة كثير الى الان كثير من بلاد الغرب الافريقي بسبب ايه؟ بتقتل عشان ايه؟ عشان المعادن. مالي من اكثر الدول الافريقية اللي فيها الماس. فرنسا محتلة المالي لحد النهاردة. حتى يا اخوانا لما بدأ يظهر فيهم كده الدين والاسلام والدعوة والعلم النافع، طلعوا ضربوهم بالصواريخ. مش عايزينهم دايما مغيبين كده، ناخد الخيرات اللي عندهم وبس. نسأل الله السلامة. النبي لما يقول لنا هذا الكلام يبقى لازم كل واحد مننا يبقى فاهم كويس قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا ذلك، ويقول لنا خدوا بالكم، خدوا بالكم، اوعوا في يوم من الايام تكونوا على غفلة. لا احباب الكرام، لازم نفهم، لازم نفهم كويس جدا مثل هذه الامور. او النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا حتى يحمل الحديث على معناه العام، ان الارض ستخرج ما فيها من خيرات والناس هتتقاتل عليها. ده اذا كان الناس الان من غير ما تخرج الارض خيرات بيقطعوا بعض على متر هنا وعلى نص متر هنا وعلى ربع متر هنا، فبالك إذا أخرجت الأرض ما فيها من خير. وآدي صفة ثالثة أو حديث كمان يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إن مع انبساط الدنيا يوم القيامة أو مع انبساط الدنيا على الناس، اللي يحصل، اللي يحصل يحدث تقاتل. مش إحنا اللي نحارب على الدنيا، مش أنا اللي أقتل أخويا علشان دنيا. ما هو النبي لما يقول لك كده، طيب مش في محلين جنب بعض واحد منهم شغال والتاني نص نص؟ اللي شغال نص نص راح بلغ في التموين على جاره وعلى صاحبه عشان يقفل محله؟ ما شفناش اثنين اخوات بسبب ميراث على ارض قطعوا بعض؟ ما شفناش بيوت هدمت بسبب تنافس الناس على الدنيا. كانوا لسه امبارح كنت بقرأ في حاجة كده متعلقة بالإدارة، فعاملين مخطط بين طريقة العمل عند المسلمين وطريقة العمل في أوروبا، عاملين سلم كبير كده، وبالله عليكم شوفوا التدقيق، سلم رسم السلم، وكل واحد على درجة عامل كده ماسك في ايدين أخوه، ويقولك لذلك نجح الغرب، إن اللي عايز يوصل فوق ما بيوصلش فوق لوحده، ده بيوصل فوق وهم إيه ماسكين في ايدين بعض. وقام جاي راسم عند المسلمين العلاقة ايه، عمل نفس السلم، وعلى الدرجات دي ناس بتقتل بعضها، واحد بيضرب حد بسكينة، واحد بيزق حد، وواحد بيوقع حد، ويقولك واما عند المسلمين فانت عايز تفوز وقع غيرك. شوفوا النهاردة للأسف بعض اخواننا الشباب للأسف اللي بيسافر مثلا لدول الخليج ومعاه واحد صاحبه مصري من نفس البلد، بيعملوا مع بعض ايه في الخليج؟ مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مع انبساط الدنيا اوعى في يوم من الايام تخلي الدنيا دي تخليك في يوم من الايام تقتل، اوعى في يوم من الايام بسبب الدنيا دي تخليك في يوم من الايام تسرق، او ايديك والعياذ بالله تمتد للحرام. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال لنا في مجموعة احاديث متعلقة بأشراط الساعة متعلقة بالدنيا، والحديث عند البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. يبقى إذن النبي قال لنا إن مع قرب الساعة اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إيه؟ وبدأ النبي يدينا بقى كيف تتعامل مع الدنيا إذا بسطت عليك. كان معانا حد في الجامعة، كان حد معانا من الشباب ما شاء الله متفوق جداً، وكنت بعاني انا وزمايلي واحنا في الجامعه من الدكاتره اللي تنزل كتاب قد كده او قد كده وياخد فيه مثلا مبلغ كبير جدا، كنا بنعاني قوي من دي، وكنا دايما بنقول ان شاء الله احنا كلنا متعاونين مع بعض كده نذاكر ونشد حيلنا عشان ان شاء الله نبقى صف جامعه، وبعد ما نبقى صف جامعه ان شاء الله لما نيجي ننزل كتب هننزل كتب ايه سعرها ايه، علشان ما نحملش الاباء والطلبه في الكليات ما لا تطيق. اتعاوننا على كده وتقاسمنا على كده، ولكن سبحان الله مرت السنين والناس اللي كانت بتنكر غاية الإنكار على الدكاترة اللي بتغلي الكتب على الطلبة بقوا هم عندهم من الجشع والحرص على الدنيا أكثر من الدكاترة اللي كانوا زمان. ليه؟ ما هو بقى دكتور في الجامعة بسطت عليه الدنيا، فكانت النتيجة ياما أذى الناس وياما يؤذي الناس الآن. ياما دكتور زمان وهو لسه في كلية الطب قال الدكاترة اللي عندنا ما بيدوش للطلبة المراجع. طلب الطب فين؟ فين طلب الطب؟ يرفع ايديه. خبطه يعني. طلب الطب ولا ده اخلاص يعني؟ اخلاص. طيب. طالب طب الدكتور يطلب منه بحث فيقول له انا عايز المرجع الفلاني ما يردوش يديهوله. طب انا عايز مثلا كده ما يردوش يديهوله. لا ان شاء الله بكره لما بقى دكتور بقى انا هديلهم المراجع وهعمل واسوي، او لما بقى دكتور. نسال الله السلامه. ان مما اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهره الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله وهل ياتي الخير بالشر؟ انبساط الدنيا علينا ده خير لينا كلنا، هل ياتي الخير بالشر؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثالا يوضح لنا حقيقة اللي الناس هتعمله بعد كده لما الدنيا تبسط عليها. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما بقى ايه تصفد العرق النبي صلى الله عليه وسلم كده عرفنا ان الوحي نزل على النبي، فأم أين النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قال إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. إن مما ينبت الربيع، الربيع اللي هو جدول الماء، يقتل حبطا. جدول الماء ده بيطلع لما بتبصوا كده وانتم مسافرين القاهرة تلاقي ترعة المنصورية طالع على يمينها وعلى شمالها ايه الغاب والكلام ده. كان بعض الجداول اللي موجودة في الجزيرة العربية النبات اللي بيطلع جنبها ده الدب عزكم الله تيجي تبص فتلاقي بقى ايه الاخضر كتير، فتفضل تاكل 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 لحد ما تجيلها تخمة وتموت. فالنبي قال لهم انا مش خايف عليكم من الدنيا، الدنيا دي مخلوق لله عز وجل، ربنا جعلها اصلا ليكوا انتوا عشان تتمتعوا بيها، ولكن انا خاف ان انتوا تتعاملوا مع الدنيا زي ما الايه ما الدابة فضلت تتعامل على الدنيا تاكل 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 مرة واحدة وقعت بس. النبي يقول انا خايف عليكم ان انتوا يبقى الدنيا صباحكم دنيا وليلكم دنيا ونهاركم دنيا وليلكم دنيا حياتكم كلها دنيا 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 تنسيكم ربنا وتنسيكم الدين وتنسيكم الاخرة هنا تضيعوا. يجي يشتكي لي احد الشباب بقول له يا ابني انت فين يا ابني ما بتحضرش دروس ليه؟ يقول لي والله يا شيخ شغال من الساعة كذا للساعة كذا وبالليل شغال من الساعة كذا للساعة كذا والساعة 8 بالليل شغال من الساعة كذا للساعة كذا. تقول طب يا ابني على طول طب ودينك فين؟ عبادتك فين؟ صلاتك فين؟ يقول لي والله اليوم اللي ارجع فيه كده الحمد لله كويس بقوم جاي من الخمس فروض وراحت. اهو ده بقى ده اللي النبي قال لنا خدوا بالكم اوعوا الدنيا تعمل فيكم كده. ان يطلع المدرس الصبح على المدرسة الساعة 8 الصبح ماشي كده يطلع على المدرسة وبعد المدرسة الساعة 11 12 ده اذا راح المدرسة الساعة 12 واحدة كده يوم طالع فين؟ على السنتر دروس دروس ربنا يوسع على الجميع يا رب دروس 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 الساعة 12 واحدة بالليل دماغه بدأت تعمل كده أول حاجة يعملها يروح على البيت يعمل إيه؟ ياكل وينام ليه؟ أصل أنا عندي إيه؟ عندي شغل الصبح. طب أنت صليت إيه النهاردة؟ طب ذكرت ربنا إيه النهاردة؟ طب تصدقت النهاردة بحاجة؟ وهكذا. وصلت؟ وصلت؟ خلاص الحمد لله إن شاء الله ده فترة الدراسة إنما فترة الإجازة بقى إن شاء الله بإذن الله إحنا هنعمل إيه؟ لا 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 اجازه ايه ده من بعد الامتحانات انا في الجان الايه الكنترول التصحيح علشان بيدوا عليها فلوس. خلاص خلصنا يا عم الكنترول هيقعد قد ايه يعني شهر خلاص انت خلاص بقى احنا لازم بقى ايه ناخد جو كده ونقرب من ربنا. احجزوا لنا يا جماعه اسبوع في مارينا كده نروح وخلص الاسبوع وفي اليوم السادس رجع بسرعه ليه شهر 8 دخل الدروس. إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. شوف التوصيف الدقيق للنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا من الله إلا بعدا. مقبل أوي على الدنيا حريص جدا جدا عليها وفي نفس الوقت هو بعيد إيه؟ طب لو حريص على الدنيا وبيأدي حقوق الله ها؟ حسنت. قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد أتاه الله المال والعلم. عنده إيه؟ مال وعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا في أعلى المنازل الحمد لله. ودل النبي عنا بقوله الناس أربعة موسع عليه في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا إياكم منهم. ربنا وسع عليه في الدنيا راعى حق الله أدى حق ربنا فكانت النتيجة وسع عليه في الدنيا ولما قابل ربنا كانت النتيجة وسع الله عليه. نكمل الحديث ده ونخش على الباقي ولا نخش على طول؟ وموسع عليه في الدنيا مضيق عليه في الآخرة. الدنيا توسعت عليه جدا في الدنيا بس لم يتق الله لم يراعي حق الله لم يعطي الله حقه فضيق عليه في الآخرة. عافاني الله وإياكم. ومضيق عليه في الدنيا والآخرة. وأما الصنف الرابع ومضيق عليه في الدنيا زي حالتنا كده فقير على قده اللي جاي على قد اللي رايح ويستلف في آخر 3-4 أيام ولما يقبض يسد ويكمل باقي الشهر. ومضيق عليه في الدنيا ها بس كان طائع لله في الدنيا فوسع عليه في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم بص يقول عمرو بن عوف حديث في البخاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بمال البحرين. لما ربنا فتح البحرين على النبي صلى الله عليه وسلم ووالي البحرين في هذا الوقت أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بقى الأموال والعطاء والفلوس فالمال ده كله راح عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وسمع الناس بقدوم مال البحرين أخذ الناس يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم. أحمد عامل عزومة في البيت وعازم 3-4 منا. محمد كده وإحنا طالعين من صلاة العشاء إزيك يا أبو حميد عامل إيه؟ وحشني كتير. أخبارك إيه؟ والله الحمد لله زي الفل. إيه أنت رايح فين دلوقتي بقى؟ عارف انا الحركات بتاعتكم دي. فاخذوا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال: لعله قد بلغكم ان مال البحرين قد وصل. وصل. فجمع النبي الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر اخشى عليكم، انا مش خايف عليكم ابدا الفقر، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا. وبسطت، ان تبسط عليكم الدنيا ها فتنافسوها كما تنافسوها، روايتين بقى، فتهلككم كما اهلكتهم او فتلهيكم كما الهتهم. شارع الترعه مليان محلات اتليهات بتاعت فساتين زفاف، كل واحد منهم لو جينا في يوم، في يوم حد منهم حد بيحكي لي بيقول لي رايح اجر بدله من عند حد، فالعشه بتدن، فبقول له: هو انتوا ما بتقفلوش العشه؟ قال له: ده لو قفلت العشه حوالي 20 30 40 اتليه، الناس هتسيبني وتقوم رايحه فين؟ اهو فتنافسوها، ما هو في تنافس الان، فكانت النتيجه ها تلهيكم كما ايه. ولو الدنيا الهتنا عن ربنا توصلنا للروايه الثانيه اللي هي فتهلككم كما وصل. شوف الوصف الدقيق للنبي بيتكلم ازاي، شوف النبي لما بيتكلم معانا صلى الله عليه وسلم بيدينا وصف حقيقي للحال اللي احنا عليه. النبي قال لنا ان هياتي عليكم زمان، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري من حديث عوف بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعه ومن بينها ثم استفاضه المال. حلو جدا، يبقى ان شاء الله مرتباتكم هتزيد ان شاء الله، استفاضه المال، المال هيزيد. بس بص بعدها: حتى يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخطا. يعطى رجل 100 دينار ويظل ايه؟ ساخطا. اقسم بالله اخواني، كان عندي درس مره في نادي الجزيره، كان عندي محاضره، وجالي حد من هناك بيشتكي لي من زوجته. الواحد منا بيدي لزوجته 300 400 500 جنيه ويقول لها ايه؟ ماشي حالك. ماشي كده؟ فالمهم جاي بيقول لي: زوجتي يا شيخ تعباني ومش طايقها وقرفان منها والكلام ده. قلت له: ليه؟ قال لي: يرضيك يا شيخ ادي لها 5000 جنيه في الشهر. تقول لي: والله اقل من 25000 جنيه ما اخدش. قلت له: بالله عليك مش عايز تتبنى حد. ايه ده؟ الله اعلم بقى. الله المستعان، والله بالنص ده انا السؤال اصلا لخبطني، ما بقيتش عارف. طب يعني سؤال حضرتك ايه بقى يعني؟ فالمهم سبحان الله، فيعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخطا. العلماء وانا بقرا في تفسير العلماء لهذا الحديث قال لك ده حاجتين، ده بسبب حاجتين. اما اولا ان المبلغ ده كبير، اراد النبي ان المبلغ ده كبير، ولكن ما دخل في قلوب الناس من الجشع والطمع والحرص مهما اعطيت له من المال لا يرضى. وبعضهم قال: لا ده هو ياخد الالف دينار. الالف دينار دي يا اخواني، الدينار 4.25 جرام ذهب، 4.25 جرام ذهب في 100، يعني داخل على نص كل ذهب، ومع ذلك لا يكفيه. ده بيقول لك ده حصل ازمات اقتصاديه رغم ان المال كتير، انما ده بيسموه عندنا في علم الاقتصاد ايه؟ تضخم. تضخم ان انت بتاخد فلوس كتير ولكن حقيقه الفلوس دي ايه؟ لا قيمه لها. لو شفتوا مثلا العمله بتاعت ايران او الهند مثلا، تلاقي مثلا ايه الورقه مكتوب عليها نص مليون. شفتوها؟ مشهوره جدا على النت. وتلاقي النص مليون دول اصلا 2 جنيه 3 جنيه مثلا كده. فبيعطى اموال كثيره جدا ولكن لا قيمه لها. هو ايه اللي حصل؟ كثره ذنوب الناس في هذا الوقت نزعت البركه من الايه؟ نزعت البركه من كل شيء. نزعت البركه من كل شيء. فما حدش عاد راضي عما ياخذه. ناخد الحديث ده ونختم بيه ونكمل بعد الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. لا واحدة واحدة بقى. مش قصدي مش حضرتك حاج محمد. لا انت برا الموضوع خالص يا هشام. هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، وما الكتاب وما اللبن؟ قال: أما الكتاب فأقوام يتأولون كتاب الله على غير وجهه، زي ناس والعياذ بالله اللي خرجوا علينا في كل مكان بيكفروا المسلمين، ولما تيجي تكلمه يستدل بإيه؟ بآية، ويستبيح المسلمين ودماء المسلمين بآية. فالنبي قال: خدوا بالكم من دول، يتأولون كتاب الله على غير وجهه. قالوا: يا رسول الله، فما اللبن؟ واللبن حلال. وعلى فكرة من الأشياء التي لا ترد. مية مية هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، وما اللبن؟ قال: أقوام يحبونه فيتتبعونه فيبدون فيتركون الجمعة والجماعات. تلاقيه مثلا المثال البسيط بتاعه معزوم مثلا في مطعم كبير، يروح المطعم ينزلون الأول السلطات والمخللات ومش عارف ايه، وبعد شوية ينتظر الظهر الدن، استنى شوية بس ينزل مش عارف ايه، طب وبعد الاكل ما نزل، طب الحلو بقى، طب الحاجة الساعة، طب مش عارف ايه، يطلع من المطعم امتى؟ راحة الصلاة. اهو ده اللي النبي بيعنيه بهذا الحديث، ده اللي النبي بيعنيه بهذا الحديث. يسافر لمطعم معين، يسافر عشان اكلة معينة، وعلشان حبه لده نسى الطاعة، نسى العبادة، نسى مش عارف ايه، واخد بالك؟ فالنبي قال ده بقى الهلاك، لو في يوم من الايام اكلنا قدمناه على صلاتنا وعبادتنا وطاعتنا، هنا يكون الهلاك. وده اللي النبي بيحذر منه مع انبساط الدنيا. خدوا بالكم، اوعوا تخلوا الدنيا في يوم من الايام تشغلكم عن ايه؟ عن دينكم. نرفع الاذان ونكمل ان شاء الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اذا احبائي الكرام، الان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا ويخبرنا ان من اشراط الساعه الان ان الدنيا ستبسط على الناس. أرجع وعيد وأكرر معاكم، انبساط الدنيا على الإنسان لا يحمد في ذاته أو يذم، ولكن انبساط الدنيا على الإنسان إنما يحمد أو يذم بتعامل الإنسان مع هذه الدنيا. زي ما قلت لكم في أول الدرس، النبي قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله المال والعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فآذى بأعلى المنازل. ده واحد في أعلى المنازل، فربنا اداله الدنيا، لما خد الدنيا لم تشغله عن دين، لم تشغله عن عبادة الله سبحانه وتعالى، لم تشغله عن آخرة، فكانت النتيجة ان الدنيا دي كانت سبب ان الانسان بقى فين؟ اعلى جنات الجنة. علشان الناس للأسف اللي اساءوا فهم الدين واساءوا فهم الاسلام، فقال لك الانسان معناه انك تمشي هدومك مقطعة، وانك تزهد بقى في الدنيا، وانك ما تبصش لدنيتك ولا تستفيد منها، والدنيا اصلا في ذاتها ملعونه، وبنت 60 في 70 وما ينفعش. لا يا جماعه، مين اللي قال هذا الكلام؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ خيره العشر المبشرين بالجنه، شوف ابو بكر الصديق غني ولا مش غني؟ صاحب دنيا ولا لا؟ عمر كان صاحب دنيا ولا لا؟ عثمان كان صاحب دنيا ولا لا؟ ايه ده؟ عبد الرحمن بن عوف صاحب دنيا ولا لا؟ ابو عبيده بن الجراح صاحب دنيا ولا لا؟ سعد بن ابي وقاص صاحب دنيا ولا لا؟ كل دول اصحاب دنيا، ومع ذلك عشر مبشرين بالجنه، من اعلى الناس في الجنه. ففهم بقى ان الدنيا دي بقى بنت 60 في 70 وما ينفعش نبص لها ونخاف منها ونبعد عنها، لا لا مش كده، مش كده. ده انا ممكن بالدنيا بتاعتي اكون فين؟ اعلى درجات الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا زي ما تكون السلسله تصحيح مفاهيم موجوده عند كتير من الناس غلط اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في ناس لما هتبسط عليها الدنيا، قال لنا اول نوع الدنيا تلهيه عن ربنا سبحانه وتعالى، لا الدنيا بالصوره دي تنزله لاسفل سافلين. نوع ثاني والعياذ بالله على الدنيا هيقتلوا بعض. تقيء الارض افلاذ كبديها امثال الاسطوان،
فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويأتي القاطع في هذا قطعت، ويأتي السائق في هذا قطعت يدي. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة، لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات على جبل أو عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، من كل 100 يتقتل كم؟ في رواية أخرى في صحيح مسلم، فيقول بعض الناس لبعض إذا اجتمعوا عليه، لو تركنا الناس سيأخذونه كله، احنا لو سبنا الناس تأخذ هياخدوا كله، لا احنا نعمل ايه؟ نتقاتل عليه، فيبقى من كل 101، ويبقى رايح تاني يوم بقى، تاني يوم ما هو 100 الاولانيين ماتوا ولم يبقى الا واحد، تاني يوم رايحين كم واحد؟ وهم عارفين انه لن يبقى من الماء الا ايه؟ والكل من 100 بيعشم نفسه، فيقول لعله اكون انا هذا الواحد. هنا بيقول لنا خدوا بالكم، اوعوا في يوم من الايام تراق دماء على دنيا ايا كانت هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خدوا بالكم، اوعوا في يوم من الايام مع انبساط الدنيا عليكم يوم القيامة، في 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 اواخر الزمان مع انبساط الدنيا، ان انتوا تبيعوا دينكم علشان دنيا. هو كان ده ممكن يحصل؟ وممكن حد يبيع دينه علشان دنيا؟ نقدر نقول بفضل الله في ناس ما شاء الله الدين عندها أغلى ما تملك وعمرها ما تعمل كده، أحسبكم كذلك جميعا من هؤلاء. بس في ممكن واحد في يوم من الأيام يبيع دينه علشان شهادة زور تحت المحكمة 50 جنيه، وفي ممكن واحد يبيع دينه بفتوى من الفتاوى، صح؟ ولذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع انبساط الدنيا في آخر الزمان أن شرار الخلق يومئذ هو الذي يبيع دينه بالدنيا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من شر الناس منزلة عند الله عز وجل عبد أذهب آخرته بدنيا. شفت الله أذهب آخرته بدنيا، يا نهار أبيض. في يوم، عشان أقول لك أن المثال ده منتشر جدا، في يوم النبي صلى الله عليه وسلم داخل السوق، فوجد واحد معاه معزة صغيرة كده بيبيعها، فقال من يشتري بدرهمين؟ فمر عليه رجل فقال أنا أشتريها بدرهم. قال والله ما يكون أخسر فيها، ما ينفعش، والله ما بيعها أبدا كده. مرة يحلف ما ينفعش، ومرة يحلف يقول أخسر، ومرة يقول والله ما بيعها. الراجل أول ما اداله ظهره بدأ يرجع، تعال 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 خذها بدرهم. فنظر إليه النبي وقال باع آخرته بدنيا. كم مرة نزلنا السوق وشفنا المنظر ده؟ كم مرة نزلنا السوق وشفنا المنظر ده؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم مع انبساط الدنيا، اوعى في يوم من الأيام تكون من الصنف ده. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم مع انبساط الدنيا، مع انبساط الدنيا على الناس، اوعى في يوم من الايام الدنيا تغير مبادئك وتغير من اخلاقك وتغير من طباعك. انت تربيت على اخلاق معينه، وتربيت على دين معين، وتربيت يا ابني على الحلال والحرام، وابوك وامك ياما اجتهدوا وتعبوا وتمرمطوا علشان يغرسوا جواك القيم دي. اوعى في يوم من الايام علشان الدنيا تغير مبادئك، اوعى في يوم من الايام علشان الدنيا تغير مبادئك، اوعى في يوم علشان الدنيا تكذب، اوعى في يوم علشان الدنيا تخون، اوعى في يوم من الايام علشان الدنيا والعياذ بالله يعني تصنع المعاصي. اوعى 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 علشان تقول في يوم من الايام عايز اعيش عيالي في عيشه كويسه تمد ايدك للحرام. اوعى الدنيا تضحك عليك. قال صلى الله عليه وسلم في شأن شرار الناس اللي ما عرفش بقى يتعامل مع الدنيا مع اشراط الساعة، ما عرفش يتعامل مع انبساط الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم في شأنهم، قال هم شرار الخلق، قلوبهم قلوب الأعاجم، قلوبهم قلوب الأعاجم. قالوا يا رسول الله وما قلوب الأعاجم؟ قال حب الدنيا، حب الدنيا بدرجة بشعة، حب الدنيا، يرون الجهاد ضررا والصدقة مغرمة. هو حريص جدا على الفلوس، فلو في يوم من الايام حد قال له يعني في مسجد بيتبنى عايزينك تساعد معانا، يقول لا ولادي، يروح يشتري لولادي مثلا شقه بكام ومش عارف قد ايه. طب المسجد يعني حاجه بسيطه، لا معلش ولادي احق. وبعدين انا لو تصدقت، ما هو انا ممكن المبلغ اللي انا اتصدق بيه ده احطه في تجاره في يوم يجيب لي مش عارف قد ايه. الدنيا غيرت من مبادئهم. والده ووالدته علموهم ان من المبادئ ان طول ما انت بتنفق ربنا ينفق عليك ويرزقك. اصحاب الجنه في سوره القلم ابوهم صاحب الجنه، ابوهم راجل خير، تلت اللي في الجنه لله، تلت اللي في الجنه لينا في البيت، وتلت اللي في الجنه تلت الثالث يتحط في قلب الارض وكده. الولاد لما ابوهم مات قالوا لا احنا اولى وولادنا اولى. شوف ربنا بيقول اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا اي ولا يستثنون نصيب الفقراء منها. مش هنطلع نصيب الفقراء، نصيب الفقراء احنا ناخده. فكانت النتيجه فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم، ضاعت. فالنبي يقول لك مع انبساط الدنيا اوعى في يوم من الايام الدنيا دي تخليك تغير مبادئك، اوعى في يوم من الايام الدنيا تخليك تغير تربيتك، اوعى في يوم من الايام علشان الدنيا تغير اخلاقك، اوعى في يوم من الايام ربنا في يوم من الايام يا اولاد انتوا بكره هتبقوا موظفين الدوله، انتوا بكره هتبقوا موجودين في كل الاماكن الموجوده. اوعى في يوم من الايام يا ابني تبقى مسؤول في مؤسسه وعلشان الدنيا اصل صاحبي معاه عربيه تويوتا موديل 2015 وانا معايا تويوتا 2011 فانا عايز اجيب الموديل السنه فانا معيش فلوس، فتمد ايدك للحرام عشان تبقى زيه، اصل هو جايب كوتش مش عارف ماركه ايه وانا عايز اجيب زيه، فتمد ايدك للحرام. اوعى يا ابني تكون كده، اوعى يا ابني ايدك تتمد لحاجه حرام او غلط، اوعى الدنيا تضحك عليك، اوعى في يوم من الايام الدنيا تضحك عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الامور بدا يقول لنا خدوا بالكم، خدوا الدنيا، الدنيا جميله اذا اخذت بحلال ووضعت في حلال. نختم بهذا الحديث ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم، ومعانا كتب كثير نعمل بقى مسابقه بعد الصلاه ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن مما ينبت الربيع الحديث، إحنا قلنا في أول حديث والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. فقال رجل يا رسول الله وهل يأتي الشر وهل يأتي الخير بالشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، عرفنا معناها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن هذا المال أو الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقها بورك له فيها وكان نعم العون الصالح له وكان شاهدا له يوم القيامة، ومن أخذها بغير حقها فذلك الذي لا يبارك له فيه وكان شاهدا إيه؟ وكان شاهدا عليه يوم القيامة. الكلام ده حطوه في أذهانكم، الدنيا إذا بسطت علينا احنا ناخدها من حلال ونعرف حق الله فيها فنضعها في الحلال نجعلها عون لينا على طاعة الله سبحانه وتعالى. الدنيا ما تغرناش، مع انبساط الدنيا مش هتغرنا أبدا. كان هيتبقى جزئية بسيطة نكملها إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل إذا ربنا عز وجل أحيانا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.